بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أخواني وأخواتي الحاضرين والمستمعين، ونواصل بحول الله عز وجل تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات من خلال كتاب الحافظ عبد الغني المقدسي، وقد وصلنا بحمد الله عز وجل إلى كتاب الصلاة وشرعنا فيه، ووصلنا إلى باب المواقيت، ووصلنا إلى الحديث الخامس. على بركة الله.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: مال الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، وخرج ورأسه يقطر ويقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
أحسنت الشيخ. طيب، قبل ما نشرع في الحديث الخامس، لو تذكرون الحديث الأولى في باب المواقيت كانت موضوعاتها مثل ما تقدم معنا في الدرس الماضي، النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا المواقيت، مواقيت الصلاة للفرائض. بعد ما أنهى المصنف ذكر الأحاديث التي تتعلق ببيان مواقيت الصلاة، شرع الآن بذكر بعض الأحوال التي تتعلق بمواقيت الصلاة. في هذا الحديث، في الحديث الخامس، يوضح لنا، أراد المصنف أن يوضح لنا ما هو الموقف فيما لو انشغل المصلي أو صار له ظرف معين حتى كاد أو فات وقت الصلاة، ما العمل في هذه الحالة. فهذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ المسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، وأيضا في كتاب المساجد باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، في عدة مواضع. رواة الحديث هنا علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، سبقت ترجمتهم. أما موضوع الحديث مثل ما ذكرنا بيان حكم قضاء الصلاة الفائتة، هي من المسائل التي تتعلق بمواقيت الصلاة. يوم الخندق ما هو؟ يوم الخندق يوم غزوة الخندق، سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون القصة، ضرب على المدينة خندقا من شماليها بين الحرتين الشرقية والغربية. والخندق هو شق محفور يحيط بالشيء يمنع من التجاوز إليه. والخندق ضربه النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة حماية لهم أو حماية لها من الأحزاب. من هم الأحزاب؟ الذين اجتمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرهم من نحو 10,000 مقاتل. وكانت في شوال سنة 4 أو 5 من الهجرة غزوة الخندق. وما كانت النتيجة؟ النتيجة انهزام الأحزاب ورجوعهم خائبين بما أرسل الله عليه من الريح والجنود بعد أن قاموا قريبا من شهر محاصرين للمدينة. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ قبورهم، أي أمكنة الدفن بعد الموت، وبيوتهم، أي أمكنة سكناهم في الحياة، يعني دعاء عليهم في حالة حياتهم وفي حالة موتهم. والضمير هنا لمن؟ للأحزاب الذين غزوا الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرهم. وجملة ملأ الله خبر بمعنى الدعاء، كما شغلونا، أي ألهونا بالقتال، كما شغلونا، الكاف هنا للتعليل أي بسبب كونهم شغلونا، كما شغلونا. الوسطى أي الفضلى، صلاة الوسطى أي صلاة الفضلى، صلاة العصر، هذا بيان لصلاة الوسطى، ثم صلاها أي صلاة العصر بين المغرب والعشاء، أي بين وقتي المغرب والعشاء، يعني بعد أن خرجت عن وقتها. قوله حبس المشركون أي منعوا المسلمين، منعوهم بسبب القتال، يعني اشغلوهم. قوله احمرت أو اصفرت، هنا شك من الراوي، والإحمرار أشد من الإصفرار لقربه من وقت الغروب. ملأ الله أو حشى، أيضا هنا شك من الراوي، وحشى أبلغ من ملأ لأنه ملء مع التراكم والكثرة. ملأ الله أو حشى أجوافهم أي بطونهم. في هذا الحديث عندما اجتمعت الأحزاب من قريش وغيرهم على غزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بتحريض من يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لنقضهم العهد، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الأحزاب استشار الصحابة رضي الله عنهم ماذا يفعل، فجاءت المشورة ممن؟ من سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المشورة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فحفروا الخندق حول المدينة من جهة الشمال لأنها الجهة المفتوحة أمام العدو ما بين الحرتين الشرقية والغربية، وكانت بعمق لا يقل عن 7 أذرع وعرض يمنع من تجاوز الكفار أو المشركين، وذلك قبل وصول الأحزاب، يعني كانت عندهم الفترة هذه. فلما وصلوا الأحزاب اندهشوا منه لأنه لم يكن معهودا في ذلك الزمن بين العرب أن تصنع الخنادق في الغزوات. في هذا الحديث يخبرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم أي الأحزاب شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر فلم يصليها حتى غابت الشمس، فدعا الله عليهم ثم صلاها بين العشاءين. أما حديث ابن عبد الله بن مسعود الحديث الثاني يخبر أيضا بأنه منع النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر في وقتها المختار حتى احمرت أو اصفرت الشمس، وأيضا دعا الله عليهم أن يملأ أو يحشو أجوافهم وقبورهم نارا. هذا يدل أيها الأخوة على أنه إذا اشتدت الحرب وعظم القتال ولم يتيسر فعل الصلاة وقت الحرب فإنها تؤخر وتصلى ولو بعد خروج الوقت للضرورة، كما هو مفهوم ظاهر هذا الحديث. أما إذا أمكن فعل الصلاة وقت الحرب على أي نوع من أنواع صلاة الخوف، لو ركبانا يعني وهم راكبين، ولو مشاة إذا أمكن صلاتها صلوا، فإن لم يمكن لهم أخروا كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، أخر العصر حتى صلاها بعد المغرب، وفي رواية أخرى عند البخاري أنه أخر الظهر والعصر حتى ما صلاها إلا بعد المغرب. فوائد الحديث: أولا، واضح من هذا الحديث عظم شأن الصلاة واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها وتأثره صلى الله عليه وسلم من فوائدها عن الوقت. أيضا يدلنا هذا الحديث أن الوقت المختار للعصر ما قبل اصفرار الشمس للعصر، لأنه سمى بعد الاصفرار سماه تأخرا في حديث عبد الله بن مسعود. من فوائد الحديث أيضا فضيلة صلاة العصر وأنها الصلاة الوسطى من الوسط، وهو الخيار، هي أفضل الصلوات. قبلها أو قبل صلاة العصر صلاتان نهاريتان، ما هما؟ الفجر والظهر. وبعد صلاة العصر صلاتان ليليتان، ما هما؟ المغرب والعشاء، ولهذا تسمى بالصلاة الوسطى. من فوائد الحديث المبادرة بقضاء الصلاة الفائتة، لأنه متى ما زال العذر صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد الحديث جواز الدعاء على الظالم بمثل ظلمه، ومن باب أولى جواز الدعاء على من؟ على الكفار بالهلاك والدمار ودخول النار، لأنهم أهلها، ولا سيما إذا شغل المسلمين وحاربوهم. من فوائد الحديث أيضا أن الأولى للداعي على الظالم أن يبين سبب الدعاء لتنتفي عنه تهمة العدوان. هذه فائدة عامة من هذا الحديث. جواز تأخير الصلاة أيضا من فوائد الحديث عن وقتها في حال القتال، وقيل أنه منسوخ بصلاة الخوف والله أعلم. ثم أورد المصنف الحديث السادس بعد هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التمني باب ما يجوز من اللو، وقوله تعالى: لو أن لي بكم قوة. الراوي هو عبد الله بن مسعود، وقد سبق ترجمته موضوع الحديث بيان حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. تقدم معنى الذكر معنى العتمة، هنا قوله أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أي أخرها إلى العتمة وهي الثلث، ثلث الليل بعد مغيب الشفق. فخرج عمر أي من المسجد أو من مكانه في الصف، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة يا رسول الله، الصلاة أو الصلاة، وجهان: بالرفع على تقدير حضرت الصلاة يا رسول الله، وبالنصب على تقدير صل الصلاة أو لنصلي الصلاة يا رسول الله. إذن يجوز الوجهان بالرفع أو بالنصب. في قوله رقد النساء والصبيان أي نام، والصبيان صغار الأولاد حتى يبلغوا، وجملة رقد النساء والصبيان للاعتذار عن طلب عمر من النبي صلى الله عليه وسلم الحضور إلى الصلاة. هذه الساعة، قوله هذه الساعة أي هذا الوقت وهو ثلث الليل. في هذا الحديث أيها الأحبة يبين لنا ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ذات ليلة صلاة العشاء حتى رقد من لا يتحمل السهر، فخرج عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناديه إلى الصلاة ويعتذر إليه من استعجاله إياه بأن ذلك من أجل من؟ أن النساء والصبيان رقدوا. فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، وبين عليه الصلاة والسلام أنه لولا أن يشق على هذه الأمة لألزمهم بتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل. فوائد الحديث كما هو ظاهر من هذا الحديث أن الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل إذا لم يشق على الناس، وقد تقدم في الدرس الماضي حديث أبي برزة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء، وكذلك حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم عجلوا عجلها وإذا رآهم أبطأوا أخرها. من فوائد الحديث أيضا جواز حضور النساء والصبيان صلاة الجماعة في المساجد، وكذلك يدلنا الحديث على جواز النوم قبل العشاء لمن غلبه النوم إذا أمن الفوات، يعني عنده من الضمان أنه من سيوقظه أو من سيحرص أو يتخذ الأسباب أنه سيصليها قبل خروج وقتها. من فوائد الحديث أيضا جواز استدعاء الإمام إلى الصلاة وإن كان كبيرا إذا تأخر، فالإمام إذا تأخر ينبه، لأنه قد يشتغل، قد يعرض له عارضة ويشتغل بشيء فلا ينتبه لتأخيره فينبه، لذلك أسوة بما فعل عمر رضي الله عنه هنا في الحديث. من فوائد الحديث أيضا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته عندما قال: لولا أن أشق على أمتي. ومن فوائد الحديث أيضا أن الشريعة الإسلامية ليس فيها حرج ولا مشقة لولا أن أشق على أمتي، إذا ليس في الشريعة الإسلامية مشقة، والله أعلم. الحديث السابع.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه، ولمسلم عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان.
هنا شرع المصنف بإيراد الأحاديث التي تتعلق بالوقت إذا كان هناك سبب في أن يؤجل من كان الأمر بيده الصلاة عن الفريضة مثلا عن صلاة الجماعة أو نحو ذلك، فبين بعض العوارض التي يجوز معها تأخير الصلاة، فذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. حديث عائشة أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه أو عشائه. ومسلم أيضا أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام. أما حديث ابن عمر فأخرجه أيضا البخاري في كتاب الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام. هنا الراويان عائشة وابن عمر ممن سبقت الترجمة لهما، وموضوع الحديث كما أشرنا بيان حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء. قال: إذا أقيمت الصلاة أي نودي لها بالإقامة، والمراد الصلاة التي يريد أن يصليها. إذا حضر العشاء أي قدم ليؤكل، إذا حضر العشاء أي قدم ليؤكل، وهو بفتح العين، الطعام الذي يؤكل في العشي وهو آخر النهار، هذا يسمى بالعشاء. لفظ ابن عمر عندما قال وعن ابن عمر نحوه، لفظ حديث ابن عمر: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، يعني حتى يفرغ من العشاء. هذا الحديث أيها الأحبة يبين لنا أنه لما كان الغرض من الصلاة صلة العبد بربه سبحانه وتعالى، ولا يتم ذلك إلا بماذا؟ إلا بحضور القلب والخشوع والتفرغ عن المشاغل. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يحقق ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتناول العشاء إذا أقيمت الصلاة وهو حاضر، حتى يأتي المسلم الصلاة وهو مقبل عليها غير مشغول القلب بغيرها. حتى أنه لا يعجل في أكله، في الإضافة التي جاءت في حديث ابن عمر، حتى أنه لا يعجل في أكله بل يتمهل حتى يفرغ منه ويقوم عنه طيب النفس. لكن لا يجوز أن تكون هذه عادة، لا يجوز أن تكون هذه عادة إذا حضر العشاء. فهذه الرخصة وهذه الإباحة بحيث لا تكون عادة عند هذا الشخص فيضيع صلاة الفريضة دائما في الجماعة، لكن إذا صادف تقديم الطعام فإنه يبدأ به ولو فاتته الجماعة. ولهذا جاء في حديث أنس عند البخاري: إذا قدم العشاء، يعني قدم عن وقته، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. يعني هنا واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأنه كأنه حالة ليست مستمرة وليست على الطراد، قدم العشاء عن صلاة المغرب. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. فهذا يدل على ماذا؟ أنه لم يكن عادة. من فوائد الحديث أهمية حضور القلب في الصلاة، وأنه على المسلم أن يفرغ نفسه من الشواغل. من فوائد الحديث أيضا تأخير الصلاة إذا قدم إليه الطعام لأكله وإن فاتت الجماعة، وكذا لو فات أول الوقت، وهذا وجه مناسبة الحديث للباب، يعني تأخير صلاة العشاء عن أول الوقت. منه أيضا من فوائد الحديث سهولة الشريعة الإسلامية. ثم أورد المصنف الحديث الثامن في الباب، قال: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. راوية الحديث عائشة رضي الله عنها، وقد سبق ترجمتها. أما موضوع الحديث فهو كسابقه، بيان حكم الصلاة عند حضور ما يشغل عن الصلاة، حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين. مفردات الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، لا نافية، والنفي هنا يتضمن النهي، بمعنى النهي أي لا يصلي الإنسان. لا صلاة بحضرة طعام، بحضرة أي بحضور، ولا وهو أي الإنسان، ولا وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط، ومعنى مدافعتهما إياه أنه يدفعهما عن الخروج ويدفعانه عن الشغل بغيرهما. ففي هذه الحالة ينشغل بهذا العارض عما هو واقف له الذي هو الصلاة. في هذا الحديث أيضا كسابقه، لما كان الغرض من الصلاة صلة العبد بربه سبحانه وتعالى، ولا يتم ذلك إلا بحضور القلب وتفرغه من الشواغل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل على حال تمنع هذه الحال تحقيق الصلاة على وجهه المطلوب. فيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة بحضرة الطعام، أي نهي أن يقوم الإنسان يصلي بحضرة الطعام أو في حالة مدافعة الأخبثين البول والغائط. فوائد الحديث: النهي عن الصلاة حال حضور الطعام، وكذلك حالة مدافعة البول والغائط، لأنه يمنع حضور القلب في الصلاة. من فوائد الحديث أيضا أن الصلاة تؤخر عند حضور الطعام ولا حرج، أو مدافعة البول أو الغائط، وإن فات أول الوقت، وهذا وجه مناسبة الحديث للباب. من فوائد الحديث أيضا أنه إذا لم يحضر الطعام أو أحس بالبول أو الغائط ولم يصل حد المدافعة فلا بأس بالصلاة. من الفوائد أيضا الاعتناء بحضور القلب في الصلاة، وإزالة كل ما يشغل المسلم عن أداء الصلاة. الحديث التاسع:
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله مسعود وعبد الله ابن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وسمره بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي إمام الباهلي وعمر بن عبدة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسبع من النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
الحديث التاسع من حديث الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وكذلك أخرجه مسلم صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها أو نهي عن الصلاة فيها. راوي الحديث عبد الله بن عباس سبقت ترجمته. موضوع الحديث بيان شيء من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. مناسبة ذكر المؤلف هذه الأحاديث أحاديث النهي عن الصلاة في باب مواقيت الصلاة أنه لما ذكر الأوقات المأمور بالصلاة فيها ذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ليجمع بين الشيء ومقابله، أو ليبين أن في النوافل ما ليس له وقت محدد فيصلى أو فيصلي المسلم كل وقت ما عدا أوقات النهي، بخلاف الفرائض فإن جميع هذه الصلوات الخمس مؤقتة بوقت محدد، إذن فتكون الأوقات المذكورة للفرائض خاصة وما يتبعها من النوافل، أما عموم النوافل فوقتها مفتوح ما لم تتعارض مع وقت نهي. قول ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. مرضيون أي مقبولو الشهادة، ولم يذكر منهم سوى عمر. أرضاهم أي أبلغهم قبولا عندي، وعمر هنا هو ابن الخطاب رضي الله عنه. قوله نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، نهى أي طلب الكف عن الصلاة أي صلاة النفل بعد الصبح وبعد العصر، أي بعد صلاة الصبح وصلاة العصر. هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب، لأن الكفار مثل ما ثبت في الحديث يسجدون عند طلوعها وغروبها، فنهي المسلمون عن الصلاة النافلة في هذين الوقتين إبعادا عن التشبه بالكافرين. مثل ما جاء في بعض الروايات: تغرب بين قرني شيطان. فوائد الحديث: تحريم صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب كما هو ظاهر الحديث، إلا أن يكون لها سبب كتحية المسجد وإعادة الصلاة إذا حضر الجماعة بعد أدائها فيجوز فعلها كما تدل عليه أحاديث أخرى. إذن الصلوات ذوات الأسباب مستثنات من هذا النهي. من فوائد الحديث تأكيد الخبر بكثرة ناقليه وقوة الثقة بهم. هذا في قول ابن عباس. ماذا قال؟
رجال مرضيون.
قال شهد عندي رجال مرضيون، يعني أكد الحدث الحديث بكثرة رواته. من فوائد الحديث أيضا منع التشبه بالكفار وسد كل الطرق المؤدية إليه. ثم ورد المصنف الحديث الذي بعده، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ثم أورد المصنف وفي الباب عن علي بن أبي طالب إلى آخر ما قال عدة صحابة سماهم ممن رووا بنحو هذا الحديث. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة أو لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. ومسلم كذلك أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. أما راوي الحديث أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، أولها غزوة الخندق، وكان قبلها صغيرا، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فكان من علماء الأنصار وفضلائهم. توفي 74 ودفن في البقيع في المدينة. موضوع الحديث بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة كالحديث السابق. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة أي نافلة، والنفي هنا بمعنى النهي أي لا تصلوا كما تقدم في الحديث السابق. بعد الصبح أي صلاة الصبح. حتى ترتفع أي الشمس عن الأفق، ولم يقدر الارتفاع هنا، لكن ورد في بعض الأحاديث تقديره بقدر رمح، ولو قدرناه بالزمن 10 إلى ربع ساعة بعد الشروق. بعد العصر أي بعد صلاة العصر كما في الرواية الثانية في الصحيحين. هنا في هذا الحديث يخبرنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النافلة في وقتين، أحدهما بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن أفق السماء نقية، وذلك بمقدار رمح، أو مثل ما قدرناه بالزمن 10 دقائق إلى ربع ساعة. والثاني الوقت المنهي عنه بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وذلك ابتعادا عن مشابهة الكفار الذين يسجدون لها عند طلوعها وغروبها، وحماية لجانب التوحيد. وهذان الوقتان للنهي، وهناك وقت ثالث. ما هو الوقت الثالث؟ عند قيامها أي عند وقوفها قبل الزوال بقليل، شرحناه في حديث سابقة، عندما تقوم قائمة الظهيرة. كذلك لا يصلى فيه صلاة النافلة هذا الوقت. إذن أوقات النهي هنا تكون معنا ثلاثة: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعندما تقوم قائمة الظهيرة، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وقد تكون هذه الثلاثة بالتفصيل نجعلها 5 أوقات: بعد صلاة العصر قرب الغروب، هذا وقت، ومن تضيف الغروب إلى الغروب يعني لحظة الغروب، هذا وقت ثاني ثبت فيه الحديث، وبعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع. كم صار معنا؟ 4، والخامس عند قيامها حتى تزول. ونعيد ونقول يستثنى من هذه الأوقات الصلوات ذات السبب، فالصحيح أنه لا ينهى عن الصلاة ذات السبب كصلاة الطواف مثل ما ثبت في الحديث، وإذا طاف بعد العصر في مكة أو صلاة الكسوف كذلك مما يستثنى إذا كسفت الشمس مثلا بعد العصر، أو تحية المسجد إذا دخل المسجد بعد العصر ليجلس فيه ينتظر المغرب أو لحاجة من الحاجات، مثلا دخل في مركز التحفيظ في المسجد مثلا بعد صلاة العصر، صلى العصر في مسجد آخر ثم جاء لحلقة القرآن بعد صلاة العصر، فيدخل لا مانع أن يصلي تحية المسجد ركعتين. فهذه الصلوات تسمى بصلوات ذات الأسباب، فلا مانع من فعلها في وقت النهي على الصحيح، والله أعلم. الحديث الحادي عشر، وهو آخر حديث في الباب، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا، والقول هنا قول جابر، قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. حديث عند البخاري في كتاب مواقيت الصلاة: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، ومسلم كتاب المساجد: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى العصر. وروى الحديث هنا جابر بن عبد الله، سبقت ترجمته. موضوع الحديث: بيان كيفية قضاء الفرائض إذا فات وقتها. هو من الحديث التي تقدمت معنا في بداية الدرس، الحديث السادس والسابع، نفس الموضوع. يسب أن يشتم ويعيب كفار قريش، أي الكفار من قبيلة قريش، وقريش هم بنو النضر، بني كنانة أو بنو فهر بن مالك بن النضر. قوله: ما كدت، أي ما قاربت، حتى كادت، أي حتى قاربت. والمعنى، معنى قوله هذا: ما قاربت أن أصلي العصر حتى قاربت الشمس الغروب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. إلى بطحان بضم الباء وسكون الطاء اسم موضع أو واد في المدينة، ويسمى الآن وادي أبي جيدة. فصلى العصر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن الصحابة معه. هذا الحديث يحدثنا فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بعد غروب الشمس غاضبا على قريش يعيبهم ويشتمهم، حيث شغلوه عن صلاة العصر فما كاد يصليها حتى كادت الشمس تغرب. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصليها، وأكد ذلك بالقسم تطمينا لعمر رضي الله عنه وإشعارا بعظم التأخير. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى وادي بطحان فتوضأوا للصلاة، ثم صلى بهم العصر بعد أن غربت الشمس وصلى بعدها المغرب. نستفيد من هذا الحديث عدة فوائد، منها جواز سب الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على ذلك. من فوائد الحديث جواز الحلف بدون طلب إذا كان فيه مصلحة، هذا أخذا من حلف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: والله ما صليتها. من فوائد الحديث أيضا أن قضاء الفوائد على الترتيب، يبدأ بالأولى فالأولى، لأنه صلى العصر ثم صلى المغرب. بهذا نكون قد انتهينا من أحاديث الباب، صحيح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.